وكان درسنا بالبارحة على حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة، هنا غير مسمى وقد جاء تسميتها أم سنان هكذا بلفظ الكنية، ما منعك أن تحجي معنا العام، أي الذي حججنا فيه حجة الوداع الحديث، وفيه فإن كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجه. وكان مما تذاكرنا أن هذا عام لتلك المرأة ولغيرها من الناس، ولمن حج ولمن لم يحج، وأيضا أن هذا فيه فضيلة العمرة في رمضان على الإطلاق، إنما ذكر بعضهم أن عمرة في غيره أفضل من عمرة فيه، وهذا قول مرجوح. واستدل من قال بما سبق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، والجواب أن قوله لا يعارض فعله، إذ أن فعله حف بالشغل بشؤون المسلمين لا سيما، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح انشغل حتى عن الحجة التي في العام التاسع، وقيل إنه لم يكن أيضا قد تنحى المشركون عن البيت، وأيضا يكون هذا العذر للعمرة. فالشاهد أن العمرة في رمضان فضلها عظيم لسائر الناس، وليس هذا بخصوص من فاته الحج في ذلك العام، سواء تلك المرأة أو غيرها، ولا في معنى فإن عمرة تعدل حجه في رمضان، أي عمرة تطوع تعدل عمرة فريضة تعدل حج تطوع، كل هذا فيه نظر، ويبقى الشأن على عمومه في حق من أنشأ العمرة من الميقات وختمها في رمضان فإن هذا فضلها. ودرسنا الليلة بإذن الله على حديث يتعلق بالعمرة، حديث المسور المخرمة، وتعلقه بالعمرة في قوله قوموا فانحروا ثم احلقوا، وهذا في شأن من أحصر في عمرته، أن حكمه أنه يتحلل في الموضع الذي أحصر فيه، كما أنه ينحر هديه أيضا في الموضع الذي أحصر فيه، ولا يلزم أن يكون ذلك في الحرم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني وهو أبو بكر فيما حدثنا من المغازي قال معمر قال الزهري، وقد جاء تصريح معمر عن الزهري، أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة صحابي صغير، ومروان بن الحكم رجح الحافظ في التقريب وفي الفتح عدم صحبته وأن روايته مرسلة، يصدق كل حد واحد منهما حديث صاحبه إلا أنه قد أخذ مروان قد أخذ عن عدد من الصحابة. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة، يعني 14 مئة، البضع يصدق على الثلاثة إلى التسعة إلى ذلك، لكن قد جاء في رواية صحيحة أنها 1400. من أصحابه كانوا قاصدين العمرة في العام السادس، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبرها عن قريش، يعني ماذا سيقولون، هو آتي هو ومن معه من أصحابه 1400 بسيوفهم وشؤونهم وكذلك أيضا بهديهم وهم محرمون لا يريدون قتال قريش، يريدون العمرة، فإن تركوهم فعلوا ذلك. وهذا العين باعتبار أنه كما يقال يترقب ينظر خبر هؤلاء كما هو معروف ما يسمونه عينا جاسوسا ومحرد نحو ذلك يسر الخبر. من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان، ماء غدير قريب من هذا الموضع، أتاه عينه الخزاعي فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، يعني جمعوا له عددا من قبائل قريش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي، أشيروا علي فيه الاستشارة عند لوازم الأمور، استشارة أهل الحل والعقد، فإنه آتي للعمرة فماذا يصنع. فذكر ابن يحيى أي محمد بن يحيى الحديث بطوله، والحديث تعرفون أنه حديث صلح الحديبية وهو حديث طويل جميل له عدة يعني ألفاظ، وهذه ألفاظه من البخاري، لهذا اختصره محمد بن يحيى لقصد الشاهد. والشأن في ذلك أن أهل الحديث يختصرون الشواهد من الأحاديث الطويلة يعني حفاظا على الاختصار، أهل الحديث يختصرون. فذكر ابن يحيى الحديث، البخاري اختصره في كتاب الحج أشار إليه إشارة، وهنا أو في العمرة أشار إليه إشارة، وكذلك ذكر غيره مما في بابه، وهذا اختصره محمد بن يحيى، اختصر الحديث ذهلي، قال فقال فذكر ابن يحيى الحديث بطوله، وابن الجارود اختصره في صد المشركين إياهم عن البيت، وقال في آخره بعد ذكر القصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، وذكر بقية الحديث، وكان هذا فتحا على ما حصل فيه من الضيق للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما لعلنا نجد من الوقت نقرأ تمام القصة لما فيها من عظة، وهي موعظة وهي كذلك درس في ثقة بالله وفي علوم شتى. وقالوا أفتحنه، قالوا أفتحنه يا رسول الله، قال نعم، وذلك أنه كان توطئة وتهيئة وإرهاصا للفتح، ولا سيما أنهم صالحوهم أن يعتمروا في العام السابع، فاعتمر منهم من اعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوة بدخولهم مكة ورؤية المشركين لهم أنهم ما تزال فيهم قواهم خلاف ما نقل أن يثرب تهلك الناس بالحمى، وهكذا أيضا اختلطوا بالناس ودعوهم، وما جاء الفتح في العام الثامن إلا وقد مهد للفتح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجاله ثقات، وقد أخرجه البخاري في الشروط، فقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان، صدق كل واحد منهما حديثه حديث صاحبه، فذكر الحديث بطوله. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عبد الرزاق فساقه بطوله، واختصر ابن الجارود هنا منه بعض اللفظ لقصد الشاهد، من هنا منه. وهو قوله قوموا فانحروا ثم احلقوا، وقول المسور رضي الله عنه قوله عن المسور ابن مخرمة ومروان، قال الحافظ هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له، أما المسور فهي بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة مع أنه صحابي لكن ما شهد القصة. وقد تقدم من طريق أخرى عن الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث، وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة، إذن فهذا بواسطة من سمعوه شهدوا هذه القصة كعمر وعثمان وعلي والمغيرة وأم سلمة وسهيل بن سهل بن حنيف وسهل بن حنيف وغيرهم، انتهى. قلت المسور صحابي، قال الحافظ التقريب لا له ولأبيه صحبة، أما مروان فقال لا صحبة له. تقدم الكلام على مروان أنه ما له صحبة أيضا. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن أي زمن الحديبية أي لأداء العمرة، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نجي لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، في لفظ من جارود قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم رسول الله بالعمرة، يعني ما هي غزوة لكن جعلوها في المغازي، أضافوها إلى غزوة الحديبية وهي عمرة باعتبار ما آلت إليه وما كان من الصلح وما كان أيضا من مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على القتال، وهكذا صارت غزوة. قوله الحديبية، قال ابن الأثير في النهاية هي قرية قريبة من مكة سميت ببئر فيها وهي مخففة حديبية، وبعضهم يقول حديبية، وكثير من المحدثين يشددها حديبية. قال الحافظ بئر لمكان بها، وقيل شجرة حدباء. قال المحب الطبري هي قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم، انتهى. وهذا القول إنها قرية أصح من القول إنها شجرة. أما زمنها فقال ابن القيم في زاد المعاد زمن هذه الغزوة، قال نافع كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهم. قال هشام بن عروة عن أبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية في رمضان وكانت في شوال، وهذا وهم، إنما كانت غزوة الفتح في رمضان، يعني الذين قالوا ذي القعدة هذا القول هو الصحيح ذي القعدة، أما من قال في شوال أو في غير ذي القعدة كلامه فيه نظر، وعامة أهل العلم أنها السنة السادسة، وهموا من قال أنها في رمضان أو كانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزوة الفتح في رمضان. وقد قال أبو الأسود عن عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب، وفي البخاري ومسلم عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم تمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية، انتهى المراد من زاد المعاد. قوله وبعث بين يديه عينا من خزاعة يخبرها عن قريش، أي من ينظر أخبار المشركين، قال ابن الأثير بعث عينا أي جاسوسا، انتهى. قوله حتى إذا كان بغدير الأشطاط، ويعني معناه لأمان الأمن من المشركين لا على المسلمين، نهى الله عز وجل لا تجسسوا، أما فيما يتعلق بالحذر من المشركين فهذا دليله على المشركين والحذر منهم، وغدير الأشطاط هو بملتقى الطريقين من عسفان الخارج إلى مكة عن يمينك بمقدار ميلين. قوله جمعوا لك الأحابيش، قال الحافظ واحدها أحبوش بضمتين، وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو الحارث بن عبد مناه بن كنانة، وبنو المصطلق بن خزاعة، كانوا تحالفوا مع قريش تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة، وقيل سموا بذلك لتحبشهم، والتحبش التجمع، والحباشة الجماعة، والحباشة الجماعة. الحاصل أحابيش قبائل من مكة، جمعوا لك الأحابيش. فقه الحديث: المحصر عن تمام الحج أو العمرة يجوز له التحلل عليه هدي. بوب البخاري في صحيحه: باب إذا أحصر المعتمر سواء عن الحج أو عمرة. وساق عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. وقال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وخرج معتمرا إلى مكة. خرج ابن عمر معتمرا إلى مكة عام الفتنة، قصة ابن الزبير حربه مع بني مروان، فقال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله كان أهل بعمرة عام الحديبية صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الباب أن المحرم يحج بحج أو عمرة إذا أحصر عن تمام حجه أو عمرته أنه يجوز له التحلل، لكن إذا اشترط قالوا ما عليه هدي، ما عليه دم، حج واشترط الحديث. أما إن لم يشترط فإنه يتحلل بدم ويتحلل حيث أحصر ينحر، وينحر هديه حيث أحصر. يجوز له التحلل، قال البغوي شرح السنة: اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو أنه يتحلل عليه الهدي. قال ابن قدامة المغني: أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا أحصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه من الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل. قال ابن تيمية: كان في مجموع الفتاوى في المحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء. قلت: ويدل لذلك قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال شيخ الإسلام في العمدة: هذه الآية نزلت عام الحديبية سنة 6 من الهجرة بإجماع أهل التفسير، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، في الحديبية نزلت. قال الحافظ: تحت باب الإحصار في الحج. قال ابن المنير في الحاشية: أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، وهو من الإلحاق بنفي الفارق، وهو من أقوى الأقيسة. وهذا ينبئ على أن مراد ابن عمر يقوله سنة نبيكم قياس من يحصل الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار، لأن الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم هو الإحصار عن العمرة. قال ابن قدامة: وعلى من تحلل الإحصار الهدي بالإحصار الهدي، في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك ليس عليه هدي، قال: لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط، أشبه من أتم حجه. قال ابن قدامة: وليس بصحيح، لأن الله قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال الشافعي: لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية. انتهينا من ذلك أن الهدي ألا من أحصر وكان قادرا عليه، وأما إن لم يكن قادرا فلم يحدد صوما. وهناك أقوال لأهل العلم يقيسونها على هدي المتمتع أو المقرن إن عجز عن ذلك. وجوب الهدي على من أحصر عن إتمام حجه أو عمرته، قال ابن القيم وفي الزاد: واختلف الفقهاء في ذلك على أربع أقوال. أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه. والثاني: لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد، هذا قول الجمهور أن عليه الهدي وليس عليه قضاء، قول الجمهور أحمد في رواية الشافعي ومالك. والثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه، وقول أبي حنيفة. والرابع لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى الروايات عن أحمد. فمن أوجب عليه القضاء والهدي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحروا الهدي حين صدوا عن البيت ثم قضوا من قابل. هذا القول الأول، رقم واحد هو إحدى الروايات عن أحمد، وهو المشهور عن أحمد. قالوا والعمرة تلزم بالشروع فيها ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها، ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. وقالوا وظاهر الآية يوجب الهدي لمن استيسر، فإن احسرته ما استيسر من الهدي. ومن لم يوجبها، يعني هو القول لا قضاء عليه وعليه الهدي، ومن لم يوجبهما لا قضاء عليه ولا هدي، وهي رواية عن أحمد. قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحسروا معه بالقضاء، ولا أحد منهم، ولا وقف الحل على نحرهم الهدي، يعني ما توقف على نحر الهدي، بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. يعني هذا دليل من قال لا هدي عليه ولا قضاء، لأنهم ما أمرهم أن يتوقفوا حتى ينحروا، ولا كان النحر متعلقا بالتحلل. ومن أوجب الهدي دون القضاء، وهو قول الجمهور، احتج بقوله فإن احسرته ما استيسر من الهدي. ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بالحنفية. ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع، أي الدخول فيها، فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار، فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق، ولا يوجب تخلل التحللين بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا. قال وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء، لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر، فدل على أنه يكتفى به منه، والله أعلم يكتفى به منه. قلت هذا هو الصحيح، وجوب الهدي على من أحصر في حجته أو عمرته للآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، أخرجه مسلم. وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدوا عن العمرة نحروا هديهم وتحللوا. الفقرة التي تليها لا قضاء على من أحصر عن حجه أو عمرته، إن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام حسب استطاعته، وإن كان لم يعتمر أيضا على القول بوجوبه هو الصحيح، تبقى عليه عمرة الإسلام العمرة الواجبة حسب استطاعته. أما أنه يقضيها لزاما في العام الآتي فليس ثم دليل. قال القرطبي في التفسير عند الآية إن أحصرتم ما استيسر من الهدي، واختلف العلماء أيضا في وجوب القضاء على من أحصر. قال مالك والشافعي من أحصر بعدو فلا قضاء عليه لحجه ولا عمرته إلا أن يكون صرورة، صرورة الذي لم يحج، لم يحج فيكون عليه الحج لا حسب وجوبه عليه، وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا. قال أبو حنيفة المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة، وهو قول الطبري، يعني تلزمه سواء حج أو لم يحج. وقال مالك بأن رسول الله، احتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء، ولا حفظ عنه بوجه من الوجوه، ولا قال في العام المقبل إن عمرتي هذا قضاء عن العمرة التي قد حصرت فيها، ولم ينقل ذلك عنه. قالوا وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء، إنما قيل لها ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل، فسميت بذلك عمرة القضية للمقاضاة بين سهيل بن عمرو نائب المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك ارجع في هذا العام. قال نريد أن نأتي البيت فنطوف به، قال لا تدخلون في هذا العام، لن تدخلوا حتى يقال إنكم دخلتم ضغطة، ولكن من العام الآتي. كانت هذه المصالحة. قلت وقول مالك والشافعي هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن من تحلل بالإحصار ليس عليه قضاء وأنه لا دليل على إلزامه بالقضاء. أما الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر العام السابع بدل السادس الذي صد فيه عنهم، فهذا إنما هو لمقاضاتهم على الشركين أنه يعتمر إذا أراد من السابع فاعتمر هو وعدد يسير من أصحابه، ولو كان قضاء لما صدوا عنه عام الحديبية لوجب على جميع من صد عنها وكانوا نحو 1400 شخص أن يقضوا، فدل هذا على أنه لم يقضي ولم يأمر به ولم يقضي أصحابه الذين صدوا معه، إنما اعتمر معه من في السابع عدد يسير، وهذا واضح على عدم القضاء والحمد لله، ليس بواجب عند جمهور العلماء وهو القول الصحيح. أما وقت وموضع نحر الهدي الإحصار فقال ابن القيم في الزاد وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية دليل على لما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمره، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان ذكره أحدهما أن الأمر كذلك هو الصحيح لأنه أحد النسكين فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة، لأن العمرة لا تفوت وجميع زمان وقت لها، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها في غير خشية فخشية فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى، يعني شأن الحج والعمرة حيث أحصر ينحر ولا يلزمها أن يدخله الحرم. قال ابن قدامة ومتى كان المحصر محرما بعمرة فله التحلل نحر هديه وقت حصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زمن الحديبية حلوا ونحروا هداياهم بها قبل يوم النحر انتهى. قال القرطبي في تفسير الآية سورة البقرة آية 196 جمهور الناس على أن المحصر يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي محصر بعدو يقولون. قال ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة اختلفوا أين ينحر المحصر الهدي، وقال الشافعي وأحمد ينحر في موضع تحلله من حل أو حرم، وقال مالك وأبو حنيفة لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم. قال ابن رشد بيت المجهد فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر، بدليل حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الراجح قول من قال بتحلل يتحلل وينحر حيث أحصر بدليل حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، ونقل ابن قدامة عن الحسن والشعبي وعطاء أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم هديا بالغ الكعبة، فقال ابن قدامة وهذا والله أعلم في من كان حصره خاصا، أما الحصر العام يعني خاص من عدو بعينه يريده هو، أما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله الحرم انتهى. قلت سنة نحر الهدي الإحصار هدي الإحصار حيث أحصر صاحبه، أما قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة فذاك في غير هدي الإحصار كما تدل عليه الأدلة والله الموفق. وبهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بالرقم المذكور قال وفي نحره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل، وهذا قول الجمهور، وقد روي عن مالك رحمه الله المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوات، وهذا تبعد صحته عن مالك رحمه الله لأن الآية إنما نزلت في الحديبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم محرمين بعمرة، وحلوا كلهم، وهذا ما لا شك فيه يشك فيه أحد من أهل العلم، بل قد جاء عن مالك. وفي ذبحه صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم، وهذا قول الجمهور أحمد ومالك والشافعي. وأن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم، فيبعثه للحرم يرسل به ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه، وهذا يروى عن ابن مسعود وجمع من التابعين والأبي حنيفة. وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص، وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد، أما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه. والحديبية من الحل باتفاق الناس، وقال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم. قلت ومراده أن أطرافها في الحرم، وإلا فهي من الحل باتفاقهم. وقد اختلف أصحاب أحمد في المحرم إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه، فيه وجهان لهم، والصحيح أنه لا يلزمه، هذا هو القصد، أنه لا يلزمه ذلك بل حيث استطاع. خلصنا من هذا الدرس لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا الحديث مختصر، ربما يطالع في هذا. الأمر الثاني أن الصحبة لمسور، وأن مروان لا صحبة له، إنما هي مراسل عن الصحابة، حتى المسور أخذه عن الصحابة الذين حضروا القصة. الأمر الذي يليه أن هذه كانت عمرة وليست غزوة، وعدوها غزوة باعتبار ما آل إليه من مصالحة وما يعني هم به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، وليس منها ما كان في رمضان أو في شوال على قول بعضهم. أن إرسال العيون على الكفار لأمن شرهم أو لحذر من تخوفهم مشروع، وإنما نهى الله عز وجل المسلمين على المسلمين. أن قوله حتى إذا كان يعني أن قوله جمعوا لك الأحابيش، المقصود بالأحابيش عدة قبائل من قريش، من أهل مكة، بنو الحارث وبنو المصطلق وبنو الهون وبنو كذا، والتحبش معنى التجمع، تجمعوا. أن خلاصة إتمام الحج والعمرة المحصرة عن إتمام الحج والعمرة يجوز له التحلل عليه الهدي بأدلة سبق ذكرها، يجوز له أن يتحلل، وأنه فعل ذلك ابن عمر، وقاله ابن عباس أيضا على ما جاء ثبت عنه في الحج. وهكذا وجوب الهدي على من أحصر عن إتمام حجه على خلاف منهم من سبق كما سقنا كساق ابن القيم خلاف فيه، لكن الصحيح وجوبه لمن استطاع إلا إن عجز، وقد أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فالعاجز يعني منهم من يقول يقاس على من عجز، وفي هذا القول نظر، فاتقوا الله ما استطعتم وليس عليه شيء. الفقرة التي تليها مما أخذناه لا قضاء على من أحصر عن حجه أو عمرتها أنه يقضي هذا العمرة إن فاتته من العام القابل، أو يقضي هذا الحج من العام القابل، هذا قول جمهور العلماء وهو الراجح، لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقضاء، وكذلك لعدم قضائهم كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج، ومن أراد العمرة أن ومن أراد معه اعتمر، ومن لم يرد بقي ولم يأمره بالقضاء، يدل أنها لم تكن قضاء، إنما سميت عمرة القضاء لمقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والصلح بينه وبين المشركين، ولمقصد دخول مكة، وكان ذلك للدعوة أكثر من غيره، وهي العمرة أيضا. وأن وقت موضع وقت، وكذلك وموضع نحر الهدي حيث أحشر، يعني لو أنه في النهار ونحر في النهار، أو كذلك في أيام الحج ونحر في غير الحج، أو في الوقت والزمن هو في المكان الذي أحصر فيه، هذا الذي ترجح من أقوال أهل العلم، وكذلك هو قول جمهور العلماء على ما سبق بيانه. ومنهم من يقول يحتاج أن يدخله الحرم باعتبار هديا بالغ الكعبة، وهذا في غير هدي الإحصار، أما الإحصار فإنه إن كان ولابد يكون هذا في شأن من أحصر حصرا خاصا بظالم منع شخصا أو منع قوما بعينهم، أما في حق الحصر العام من المشركين للمسلمين فهذا لا يقوله، لأن هذا لا يمكن وصوله ولا إرساله، ذاك قد يمكن إرساله مع زيد أو عبيد ذهب بهدي وصله هناك، قالوا هكذا. على أنه لا يلزمه الإرسال كما رجحه ابن القيم، بل في الموطن الذي احصر فيه ينحر هديه ولا يلزم أن يرسل هديه مع أحد من الناس. هذا خلاصة ما أخذناه. وهذه القصة لو تريدون قراءتها بتمامها تعرفونها، لكن للمراجعتها يشترط محلي حيث حبستني، فإن أحسر مثلا ومنع سواء بعدو أو غير عدو ولم يكن اشترط عليه هدي حيث أحسر أو حيث تيسر له ذلك، عليه دم شاه ونحو ذلك وهدي، وأدنى الهدي الشاه. نستفيدها إن شاء الله. هذه خلاصة ما ذكره، خلاصة الحديث الذي اختصر منها من بعض طرق صحيح البخاري. نعم قبل اشترط عند قبل إهلاله، ظاهر أنه ما عليه شيء. فإن احصرتم فما استيسر منها، قالوا حجي واشترطي، ويعني في حق أنهم قالوا الذي يحصر أو يمنع بمرض أو غيره ذاك في شأن المرض، أما حصر العدو ففيه الهدي ظاهر القرآن، حصر العدو ذاك في شأن المرض شاكية الهدي إلى حين الاستطاعة. قول جيد. نعم ها؟ لا، إن لم يستطع ما إن لم يكن له هدي حلق أو كذا، لأنه ما كل الناس يستطيعون الهدي، فلهذا من كان له هدي نحره ومن لم يكن له هدي حلق أو تحلل. في هذا في الشاكي المريض اشتراط، أما في هذا الشأن ففي حق الهدي في حق العمرة أو صد العدو من العدو، فالاشتراط في هذا فيه نظر أنه يجزئه لدلالة القرآن. الاشتراط في حق من كان مريضا أو يخاف كذا أن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه برقم 2732، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض.
والذي في الحديث المذكور هنا أنه أرسل عينا، وهذا العين الذي أخبره أو أرسل عينا غير هذا شاهد أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سلكوا طريق كذا وكذا وأنهم بالغميم يتقصدونكم، فما لا عن طريقه.
فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل فألحت، فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تعبت فترت عجزت حل، يعني معنى كما يحرك الإنسان الدابة. ها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وآمر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلون.
يعني الإبل التي أبناؤها لا تزال صغيرة باعتبار كثيرة اللبن.
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا.
وإنهم أي أراح أنفسهم وتكاثروا،
وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره.
حتى تنفرد سالفتي، سالفة هي صفحة العنق، حتى يزور رأسي عن جسدي، معنى حتى الموت، لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، حتى الموت تنفرد سالفتي.
فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: فإنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هاتي ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا في المصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، خطة رشد بذل لكم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت أين استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوباشا.
وفي لفظ أشوابا باعتبار أخلاطا، أوباشا وفي لفظ أشواب معنى أخلاط من الناس، ليسوا يعني عبارة عن متميزين وناس خلص.
من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق: أمصص ببضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قال أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.
قال: يعني أثر فيه المعروف وما استطاع أن يجيبه باعتبار أنه له عليه، كان له يعني مكارم عليه وعلى غيره أيضا أبو بكر رضي الله عنه، فلهذا يعني ذلك المعروف جعله ما يجيبه.
قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له:
السيف أي الموضع الذي يوضع السيف إذا وضع على الأرض يكون هو أسفل، معنى أنه الذي يكون في الأرض في قرابه.
وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية
يعني
فقتلهم.
لأنه يعني تحلل من غدر، في بعض الروايات أنه: ألم أكن قد خلصت غدرتك قبل قليل، يعني قد سعى في غدرته فيما يذكر في الحديث وخلصها، سعى بينهم حتى انتهت القضية.
وكان المغيرة صاحب النبي صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء.
لست منه في شيء باعتبار أن المال أخذ، ولو كان في يعني أخذ بغير طريقه.
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره.
وهذا من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص به دون من بعده. نعم.
وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له.
يعني هذا أثر في بديل، هذا بديل عروة بن مسعود أثر فيه بعد أن قال ذلك القول، رأى منهم حالة ما مثلها، ينفك عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يتركونه يعني بمفرده ولا يقاتلون معه، فأثرت هذا الأخلاق وهذا التبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم والترابط معه، عكست ما كان يظن أنه ربما تركوه.
الشيخ النهي عن الإشارة بالحديد إلى يختص بالمسلم،
لا هذا ما هو سيف، ما هو بالسيف بكراب، يعني أصلا النعل السيف يوضعون في أسفله إذا كان هكذا، هنا في هذا إذا وقف هكذا يكون في أسفل حديدة ما تأثر في الخشب والذي كذا، فسمى نعل السيف، فهو يدق يده بها المغيرة إذا أراد يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
نعم. فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ورجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا.
المعنى ما النافية هنا،
والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له.
هذه اللصاطة الثالثة، الأولى كانت بديل، الثانية عروة بن مسعود، الثالثة هذا الكناني.
فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آتيه، قالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل
لكن هذا الرجل الفاجر الذي ذكر أنه فاجر ما كان له كبير وساطة، في خلال ما كان باقيا هناك جاءت الوساطة النهائية الرابعة.
فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر، فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله.
ورأينا عدة مكاتبات للشيعة ما زالوا يكتبون اسمك اللهم.
قال الزهري
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيني وبين البيت فنطوف به. قال سهيل: والله لا يتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب
يعني من العام السابع. ها فقال يعني ما يتحدث العرب أن غلبنا وأن تمرت في العام السابع ضغطنا. تفضل.
فقال سهيل: والله وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده،
صاحب الصلح بن الوسيط،
وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجزه لك.
يعني يطلبه منهم أن يتركوه.
قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟
وكان عذبه المشركون، ها،
وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق.
هذا من قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه، فضيلته.
قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ
من أعمالا، معنى علمت أنه سيظهر وحشرت لذلك حساب في المستقبل.
قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم اهلكوا.
هذا هو الشاهد من الحديث الذي اختصره ابن الجارود، إنما سقناه باعتبار ما فيه من العبرة الذي في صبر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له من العاقبة، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صبروا ومع ذلك كان فتحا، هذا الصبر كان فتحا. إلى هنا بارك الله فيكم.